الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق حرمة زخرفة المساجد، وفسرنا الزخرفة تارة بالنقش بالذهب، وهذا التفسير الأول. والتفسير الثاني مطلق النقش، وذكرنا آراء المصنف. الشارح تتبع آراء المصنف في كتبه الأربعة، لكن أذكركم أن الزخرفة فسرت بتفسيرين: نقش بالذهب، هذا هو التفسير الأول، والثاني نقش أو مطلق النقش لا تخصيص له بالذهب. هذه بين ترى الناس في هذا البحث الجديد. قال: وكذا يحرم نقشها بالصور ذات الأرواح دون غيرها. هو واضح أن النقش بالصور ذات الأرواح هو في نفسه محرم، يعني حتى في خارج المساجد. فيكون في المساجد شنو بعد؟ أقبح الأول أكيد يكون أقبح، لأنه هو نقش الصور ذات الأرواح في نفسه محرم، فيكون أقبح أن يوجد في المساجد وفي دور العبادة. يقول الشارع دون غيرها، يعني دون غير ذات الأرواح، باعتبار غير ذات الأرواح لا دليل على الحرمة أو الكراهة في نفسه. زين. قال: وهو، يقول الشارح، وهو يعني تحريم النقش بصور ذات الأرواح، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا، اللي احنا فسرنا التفسير الثاني للزخرفة اللي ذكرناه بالأمس. قلنا أن تحرم زخرفتها، إن فسرت الزخرفة بالنقش بالذهب فيكون قول المصنف هنا نقشها بالصور يكون مطلب جديد غير ذات المطلب. ما واضح الكلام عندكم؟ ففي المطلب بالأمس ايش قال؟ قال يحرم زخرفتها. شو تفسر الزخرفة؟ انت تفسرها مثلا بزخرفة بالذهب، وهنا يقول يحرم نقشها بالصور، بعد يصير من باب تكرار الشيء، تكرار الكلام، لو من باب مطلب جديد هذا بعد يصير مطلب جديد. هناك يحكي عن الزخرفة بالذهب، هنا يحكي عن نقش بالصور، واختلف الكلام. أما إذا فسرنا ذاك الزخرفة بأنها مطلق النقش، مطلق النقش سواء كان بالذهب أو لا، بعد يصير هذا مطلب جديد أو تكرار. يقول على قولة الشارح، يقول وهو لازم من تحريم النقش مطلقا، لازم يعني باعتبار هو هناك ذكر تحريم الزخرفة، وفسرنا الزخرفة في التفسير الثاني أنها مطلق النقش. مطلق النقش وينطبق على نقش ذات الأرواح، فيكون من باب ذاك عام وهذا خاص. ذاك عام يشمل النقش المطلق، وهذا خاص، هذا نقش لمن؟ لذات الأرواح فقط. فيقول على قولته لازم، باعتبار أنه ذكر العام، أنه إذا كان حكم يشمل العام فأكيد لازم أنه يشمل الخاص. فإذا قلت لك كل حيوان متحرك، أكيد الإنسان شو يصير؟ متحرك، الإنسان هو من أفراد الحيوان. فيقول وهو لازم من تحريم النقش مطلقا، اللي إذا فسرنا النقش في يعني إذا فسرنا الزخرفة في المطلب السابق بأنها مطلق النقش. قال لا من غيره، يعني لا أنه لازم لغير ذلك. غير ذلك شنو؟ وهو ما لو فسرنا الزخرفة هناك بمن؟ ما لو فسرنا الزخرفة هناك بأي شيء فسرناها في النقش بالذهب، فلا ليس لازمها هذا الكلام. يقول الشارح وهو يعني كون النقش بالصور لازم لتحريم النقش مطلقا لا أنه لازم لغيره. يقول هذا قرينة أخرى على ماذا؟ على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول. المعنى الأول كان شنو؟ بالذهب. يقول هذه قرينة جديدة، هو طبعا ذكر قرينة سابقة هناك بالدرس السابق، ذكر قرينة قال أن الزخرف هو الذهب، هاي قرينة. والآن قرينة ثانية قالها أيضا مما يدل على أن الزخرف هو الذهب، أنه هو مصنف هنا عطف، حتى إما أن نقول عطف له، لماذا يكون له؟ لأنه المطلب مكرر، أو نقول لا عطفه فيه الفائدة، فيا حمل الكلام المصنف على الفائدة لو حمله على اللغوي أفضل. فواضح أنه حمله على الفائدة، إذا حملناه على الفائدة سوف يعني ذلك أنه الزخرفة في كلامه ذات عليكم السلام تحمل عليها زخرفة على الذهب. ما أدري الكلام واضح لو أعيد؟ لا، العطف الخاص على العام ممكن، ولكن احنا المصنف يتكلم الان عن بيان مطلب احكام شرعيه، يقول هذا مكروه وذاك مكروه وذاك مكروه، فاحنا والاصل انه نحمل على انه جاي بين مطالب جديده لو جاي يعمم ثم يذكر المخصصات يذكر يعني اقول لك هكذا كل حيوان متحرك والارنب متحرك والانسان متحرك كل هذا صحيح هو ما في شيء تفصيل بعد الاجمال لكن ما الفائده منه احنا عرفنا من قولك كل انسان والحيوان متحرك عرفنا من الاطباء فانا مو قاعد اقول انه ذكر الخاص بعد العام في امر خطا او فاحش لا على الاقل اقول انه نحمل على انه نحمل كلام المصنف انه في مقام بيان مطلب جديد افضل لو نحمل على التكرار وذكر الخاص بعد العام لا نحمله على مطلب جديد افضل باعتبار لا ما في تاكيد هو جاي بين احكام شرعيه بعد شيء يجيب يخصص كفاح يخصص شك دائره خاصه انه عطف مباشره زين يقول وهو قرينه اخرى على اراده الزخرفه بالمعنى الاول خاصه الزخرفه بالمعنى الاول هي به قال وهذا يقول الشارح يعني تفسير الزخرفه بالمعنى الاول وهو النقش بالذهن وهذا هو الاجود ولا ريب الان يرجع الشارح لبيان الفكره في انه لماذا تنقش ذوات الارواح مكروه او نعم محرم العفو قال ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد فيكون تحريمه فيها ففيها يعني فتحريمه فيها يكون فيها يعني في المساجد فيها يكون ماذا يكون أولى واضح قبل قليل ذكرت أنه يحرم نقش ذوات الأرواح في غير المساجد فأكيد في المساجد يكون أقبح قال أما تصوير غيره يعني غير ذي الروح فلا يعني فلا يحرم ولا تجد أولوية فيه ثم قال وتنجيسها العطف على زخرفتها يعني يحرم تنجيس المساجد وتنجيس آلاتها كفرشها قال لا مطلق إدخال النجاسة إليها على الأقوى إذن المحرم هو تنجيس المسجد بنقل بإتيان النجاسة تنتقل مسرية إلى المسجد وهذا حرام ويجب تطهيره ورد في الرواية جنبوا مساجدكم النجاسة لكن هل يحرم مطلق إدخال النجاسة حتى لو كانت غير متعدية يقول الشارح لا مطلق إدخال النجاسة مراد المطلق يعني شنو حتى النجاسة غير المتعدية لا النجاسة غير المتعدية لم يثبت حرمة إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد لا مطلق إدخال النجاسة إلى المساجد في الأقوى لهذا ورد أنه يعني كلام الفقهاء أنه لا يمنعون من دخول الصبي حتى ولو كان يعرفون أكون نجاسة عليه فيما لو كانت نجاسته شنو غير مسرية وكثير من الحالات يتساهلون معها صاحب السلس وغيره إذا أمن التلويث يعني وضع مثلا كيس وكذا يعني يكون أكون نجاسة لكن لا يمنعون من دخوله فملخص الكلام النجاسة غير المسرية ماكو تحريم في إدخالها للمسجد إلا إذا دخل عنوان ثانوي ما هو العنوان الثانوي إذا استلزم الهتك واستلزم عدم الاحترام للمسجد وهذا بحث آخر هذا سيحرم بلحاظ العنوان الثانوي لا بلحاظ نفسه إدخال النجاسة غير المسرية ثم قال وإخراج الإخراج معطوف على الزخرفة يعني أيضا يحرم إخراج الحصى من المساجد إن كانت هذه الحصى مثلا فرشا أو فرشا أو جزءا من المساجد منها يعني من المساجد طبعا ليس الكلام يخص الحصى الكلام يشمل كل جزء من أجزاء الوقف وقف المساجد أي جزء من أجزاء الوقف يحرم إخراج من هذا الوقف من المسجد هنا الشارع يضرب مثال بالحصى فالحصى إذا كانت جزء من المسجد جزء من فراش المسجد كما لو كان في السابق مثلا إنهم كان يفرشونه بالحصى ويعتبرون الحصى جزء من الفراش بحيث لو أزلت الحصى يكون هناك تشبيه لمكان الجلوس أو مكان الصلاة في المسجد مكان الفراش مثلا في المسجد فقال يحرم إخراج الحصى من المساجد إن كانت فرشا أو جزءا من المساجد أما لو كانت هذه الحصى قمامة هي الكناسة يعني كنافة احنا نسميها قمامة او نسميها المهم هي القمامة هي الكنافة ما يكنس من المسجد ما يزال عنه القذارات التي تزال عنه زين قال اما لو كانت قمامة استحب اخراجها يعني اخراج الحصى حينئذ لو كانت ما يصدق عليه كنافة او قمامة قال ومثلها يعني ومثل الحصى في الأحكام في أنه قد يحرم إخراجها وقد يجب أو يجوز إخراجها إذا كانت تماما شنو ومثلها في الحكم يهوى التراب، فإذا كانت محسوب جزءا من المسجد من الوقت يحرم إخراجه، وإلا يجوز إذا كان قمام أو كناسة. قال ومتى أخرجت يعني الحفا على وجه التحريم؟ ما هو وجه التحريم إذا كانت شنو يعني؟ إذا كانت جزءا من المسجد فراشا، فيقول إذا أخرجت على وجه التحريم فيجب شنو؟ قال فتعاد، يعني يجب أن تعاد، أن تعاد وجوبا إليها، يعني إلى المساجد الذي إلى المسجد الذي أخرجت منه، أو على الأقل إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها، يعني آلات المساجد الأولى إليه، يعني إلى المسجد الثاني، وما لها يعني وما فيها من أموال من أشياء. لماذا يجوز النقل؟ لغناء يعني الاستغناء الأول يعني المسجد الأول، أو أولوية المسجد الثاني. ماذا العبارة واضحة إجمالا؟ فيريدني يقول هكذا، أنه إذا كان يحرم إخراج الحفا، طبعا أنتوا هو الشارح يتكلم عن الحفا، أنتوا طبقوا الكلام على كل أجزاء الوقف، على المنبر، على أي شيء من أجزاء الوقف يجوز إخراجه. سؤال معروف عند الناس اللي يقول لك عندنا حاجة في المسجد نخرجها، وين نرجعها؟ الجواب ارجعوها إلى نفس المسجد الذي أخرجتموها منه. زين الشارح يكتب الفرق، وهو أنه إذا كان إذا في بعض الحالات يجوز النقل، وهو مثلا حالة غناء استغناء المسجد الأول واحتياج المسجد الثاني، أو حالة أولوية المسجد الثاني على المسجد الأول، فهنا يجوز عند الشارح يجوز نقل الحاجة، هو ضرب مثال الحفا، نقل الحاجة من المسجد الأول إلى المسجد الثاني. هذا كلام الشارح، لكن كلام الفقهاء المعاصرين يقولون إذا كان الوقف على مسجد بالخصوص لا يجوز نقله إلى مسجد آخر حتى لو كان الثاني أحوج إليه، وحتى لو كان الأول مستغنيا عنه. هذا كتاب السيد الخوي وغيره يقولون لا، نحن مو العبرة بالغناء والاحتياج، هو هذا وقف مثلا، هذا مكبر الصوت وقف على هذا المسجد، انت تقول والله احنا هذا المسجد طائف طلعتنا اثنين مكبر صوت، فالاول استغنينا عنه خلنا نقله للثاني. يقول السيد اذا هو وقف على المسجد الاول فلا يجوز نقله الى الثاني حتى لو كان الثاني محتاجا، ليس العبرة بالاحتياج وعدم الاحتياج، العبرة بانه وقف، وقف على الاول. فيجب نعم هناك موارد يجوز بيع الوقف، الموارد موجودة في المعاملات ذات حكم اخر. قال ويكره تعلية المساجد، بل تبنى المساجد لا عالية جدا ولا منخفضة، تبنى وسطا بحسب النظر منه، بحسب النظر العرفي، فلا يرجح إذا أن تبنى حيطان المسجد عالية، فهذا مخالف للسنة، لأنه إذا أردنا نقيس على مسجد رسول الله فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر قامة، قامة إنسان. وأيضا بعضهم يقول لأن في التعلية يعني في تعلية الحيطان للمسجد خوف الاطلاع على عورات الناس فيما لو صعد عليها المؤذن أو صعد على المنارة العالية فيطلع على بيوت الناس اللي أسفل، هذا هم أمر آخر يعني يلاحظ في تعلية المساجد. صاحب الجوار يقول أما إذا أشكلت علينا بمسجد الكوفة، مسجد الكوفة هو عالي بناء جدا عالي، يقول إذا أشكلت علينا بمسجد الكوفة، فيقول مسجد الكوفة لم يعلم أنه هذا البناء العالي كان من فعل أمير المؤمنين، هو صحيح أمير المؤمنين كان يصلي في مسجد الكوفة، لكن هذا البناء العالي هو أمير المؤمنين بناء الطريق ما ثابت، لم يثبت أنه علو المسجد هو نفسه من فعل أمير المؤمنين، قد يكون من بعده، وهو أمير المؤمنين نفسه في روايات تنقل عنه أنه كان لا يرضى ببناء المنارة العالية خوفا من اطلاع المؤذن على عورات الناس وعلى بيوت الناس تنكشف بيوت الناس. ثم قال والبساط، العطف على قوله تعليتها، يعني شنو يحرم لا يكره البساط؟ يكره البساط، البساط واضح هو اللعاب الذي يدفعه الإنسان عن طريق الفم. قال والبساط فيها، يعني يكره البساط في المساجد، وارد في الرواية عن علي عليه السلام البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، وحملت هذه الرواية على التكرار. قال والبصاق فيها والتنخم، التنخم دفع الفضلات والأخلاط التي تخرج من الصدر أو من الدماغ، تدفع عن طريق الفم أو الأنف، ويطلق عليها البلغم أو النخامة. قال والتنخم ونحوه مكروه أيضا في المساجد. قال وكفارته، يعني كفارة البصاق والتنخم كما ورد في الرواية دفنه، كما ذكرت لكم انه واضح انه الرواية وردت فيه انه البساط في المسجد او البساط في المسجد خطيئة، وواضح انه هذا الفعل يؤدي الى تنفير الناس عن المساجد، تنفير المتردد عنه، ويوجب اذية الناس، وايضا ينافي توقير المسجد. ولا يخفى عليكم انه احنا نتكلم الان فيما لو لم يطرأ عنوان ثانوي، اما لو كان يؤدي التنخم والبساط يؤدي الى هتك المسجد عرفا، فشنو حكم شسر؟ يصير حرمة، واضح لانه يكون من باب هتك شعائر الله. وذكرت لكم انه في النص يقول كفارته دفنه، وحملت هذه الرواية، يعني حملت رواية دفن البساط وكذا على الاستحباب. قال ورفعه، يعني ويكره رفع الصوت المتجاوز للمعتاد، حتى لو كان هذا الصوت المرتفع، حتى لو كان في قراءة القرآن. ففي خبر أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفع، نعم هكذا ورفع، نقل عبارة مرة ثانية شوي. قال ورفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن، يعني يكره في المساجد رفع الصوت. غاية ما في الأمر، مو تفهم خطأ أنه المراد هو مطلق رفع الصوت، وإلا حتى في الأذان في قراءة القرآن أكو رفع الصوت، خاصة في زماننا الآن. في زماننا يستعملون شنو؟ يستعملون مكبرات الصوت. فحتى نجمع بين الأمر، المراد كما هو الشارح الموضح يقول المتجاوز للمعتاد، يعني الكلام في كراهة الصوت المتجاوز للمعتاد، حتى مكبرات الصوت. مكبرات الصوت لها مستوى معتاد متعارف الآن، خل أي مسجد يكبر يأذن، أكو مستوى من الصوت متعارف مقبول حتى من جيران المسجد، حتى جيران المسجد متعلمين على هذا الصوت، صوت طبيعي. بس مرة مكبر الصوت يصعدون المستوى، مستوى الصوت بحيث يوجب الأذية، هذا صحيح أذان صحيح قرآن، بس والله يأذينا، واضح يزعجنا، يعني بالصوت العالي قوة الصوت، مو ما يزعجنا بالكلمات، لا كلمات هو كلمات إلهية قرآن جيد، لا بس الصوت قوة الصوت وما مطلوب، حتى لو كان يقرأ قرآن وما يؤدي إلى شو اسمه إلى إزعاج الناس بالطريقة اللي تكون صوت عالي جدا خارج عن المتعارف. أرجو أن تفهموني، مو خلي يقرأ قرآن، قراءة القرآن جيدة وصحيحة، لكن هسه مثلا في هذه الغرفة خليكم هنا في المسجل وأعلي بمستوى بحيث أنت تريد أن يعني تضع أصبعك على إذنك حتى ما تسمع، مو لأن تكره القرآن، لا، لأن الصوت مو طبيعي، قراءة القرآن عين على عين وعضلات تسمونها شيء مو هذي، هاي أذية. بنفس الكلام نقوله وين؟ في المسجد، مو دائما القراءة في المكبر يكون جيد، مرات اذا كان يعلي الصوت هذا اللي يؤذن، يعلي الصوت بحيث يعلم انه راح يؤذن الناس، فهذا قد يكون يؤدي للحرمة، على الاقل يؤدي للكراهة كما يقول الشارح. فالكلام هو المتجاوز عن المعتاد، اما مع المعتاد لا، هذا من شعائر الله، ومن احنا مو علم يجيك واحد يقول لا يأذنون بالسماعة، خلي يأذن بصوت العادي هذا يزعجنا، لا، اذا كان بالمعتاد لا، هذا لا ليس فيه حزازة ولا ليس فيه إشكال. ها؟ هذا بحث آخر، أنا مو إحنا يعني هو صوت هو صوت مو مرغوب، يعني ما يسوي مشكلة أخرى. قال ورفع الصوت المتجاوز المعتاد ولو في القرآن، هذه الرواية اللي نقلتها عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيها الأصوات، مراد الأصوات ترفع يعني بهذا المقدار، بمقدار لا ترفع في المقدار الخارج عن المتعارف الذي يستمجه العرف والمجال عرف. ثم قال وقتل، يعني ويكره في المساجد قتل القمل، القمل واضح حشرة معروفة طفيلية تلسع الإنسان وتغتدي بدمهم، لكن وارخف تشتبهون، وارد في القرآن القمل في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، هاي القمل مو نفس القمل الأرخف، يعني هذا عذاب وجه إلى بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، مو المراد القمل نفسه، هذا هناك فرق بين القمل بفتح القاف وسكون الميم وبين القمل بضم القاف وتجديد الميم المفتوحة. فالقمل يقول الأزهري عنه في تهذيب اللغة: شيء أصغر من الطير، له جناح أحمر الكدر. ونقل عن بعض الصحابة أنه يرد به، قال هو الجنادب، جمع الجندب، فالدابة صغيرة يعني، أو حشرة شوية، مو هاي القمل المتعارف. المهم أفرق لكم بين القمل والقمل، لكن مراد الشارح ومراد المصنف القمل هذا المتعارف، مو مراد القمل الوارد في الآية. قال اي اذا مشدد، فانا انبهكم، لا هو المراد بالفتح، مو ذاك، مو كراهه القمل. الكراهه اللي هم الدليل شنو؟ الدليل انه الاصحاب العلماء يذكرون انه خاص المصنف، المصنف بالذكرى يقول: ويكره قصع القمل. والقصع شيء يتناسب وياه، هو القمل هذا المتعارف، مو هي القمل. القمل ذاك ما ينقص، ما يضرب بالحذاء اجلكم الله والنعم، لكن وارد في كلام الأصحاب هذا القصع، والقصع يتناسب ويامن وقمل الرأس. قال نعم موجود، إيه هو الجناد الجندب يسمونه. قال: وقتل القمل فيدفن لو فعل، يعني لو قتل. إيه أنا قلت لك القرينة كلامهم وقولهم القطع، فأنت بعد ما أنت وقناعتك شتفهم. أنا أفهمت هذا لأن هم في كلام العلماء خاصة المصنف وغيره يقولون يكره قصع القمل. قصع القمل والقصع هذا الفعل يتناسب ويا قمل، حتى إحنا تعبين يسمونه، يتناسب ويا قمل الرأس، ما يتناسب ويا القمل الجنادب. الجنادب ما يقال له قصع. هذا القرين اللي عندي أنا يعني. بعد ما بعض الشراح يميل إلى أن المراد بالقمل هو نفس القمل هذا اللي هو الجنادب. بالمناسبة هي أصلا ماكو رواية على المطلب كله، ماكو مطلب. الشاعر المصنف في كتاب الذكرى يقول: قاله جماعة. قاله جماعة يعني شنو؟ يعني ماكو نص. نعم ورد في بعض النصوص أنه لو قتل يدفنها في المسجد، مو أنه يكره أصل القتل، هذا هو مطلب آخر. قال: يقول الشارح: وبري النبل، المصنف لا، وبري النبل يعني ويكره بري. البري هو النحت، يقال برأ العود وبرأ القلم، نحته، واضح الطريقة اللي يجعلونه حادا. النبل معروف وهو السهام العربية، و النبل بالخصوص ذكر لنوارد في الرواية كما سيأتي. قال: وبري النبل، وهو يعني بري النبل داخل في عمل الصنائع. طبعا المصنف عبارة المصنف في اللمعة هكذا: وبري النبل وعمل الصنائع. فكم كراها؟ كراها لكم أمر؟ لأمرين اللي هن بري النبل وعمل الصنائع. الشارح عنده إشكال، يقول هو من ذكر عمل الصنائع بعد ما يحتاج يذكر بري النبل. لهذا شو عبارة الشارح يقول: وهو يعني بري النبل داخل وين؟ في عمل الصنائع. يعني شنو الفكرة؟ شنو عن عمل الصنائع؟ عمل الصنائع لما الإنسان يعمل أي عمل آخر وين موجود يقوم به وين؟ في المسجد. المسجد إنما بني علما وإنما هو محل علما، محل العبادة. فإذا تعمل في غير العبادة هل هو حرام أو مكروه؟ حسب بعض الحالات طبعا، بعض الاعمال تكون محرمه اذا ناس اذا يعني ادت الى الهتك، اما اذا لم يكن تؤدي الى الهتك تكون مكروهه. اذا شيء ما يتناسب ويا العباده ويتناسب، يعني مثلا الدرس في المسجد باشكال، ما باشكال، هذا عباده. اما مثلا في المسجد شو يسوون؟ يقومون باعمال اخرى من قبيل مثلا، ما بدي أقول أمثلة، هو هذا المثال بري النبل وغير أي عمل من الصنائع، واحد يخيط أو فد شيء في المسجد، هذا هو المكروه. في الرواية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بنيت أو إنما بني لغير ذلك. المسجد بني لغير ذلك، يعني لم يبنى لهذه الصناعة التي تعرفونها، بني للعبادة ولما يتناسب مع العبادة. فالشارع شو يقول إذا كان عمل الصنائع مكروه فهو بري النبل هم من الصناعة، فكان مفروض ما يستغني عن بري النبل بمن بذكر عمل الصناعة. لكن لماذا خصه؟ يقول الشارح: وخصه يعني وخص المصنف بري النبل بالذكر ليش؟ لأنه ورد تخصيصه لتخصيصه في الخبر. يعني هو اللي ورد في الرواية الكلام عنه فالمصنف مع الرواية فتتأكد كراهته. الرواية هي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يرويها محمد بن مسلم عن أحدهما يعني عن أحد الباقرين، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد، وقال إنما بني لغير ذلك. فبري النبل مذكور. الشارع شيخ يقول هذا من باب تأكيد الكراهة. منين جاء تأكيد الكراهة؟ لا ما في تأكيد كراهة، هو مجرد يذكر كراهة بري النبل من باب المثال ليس لأجل أنه تتأكد كراهته. ثم قال وتمكين يعني ويكره تمكين المجانين والصبيان منها يعني من المساجد. يكره التمكين هذا مع عدم الوثوق بطهارتهم أو عدم الوثوق بكونهم يعني مجانين وصبيان غير مميز أو عفوا مع عدم الوثوق أو كونهم أو نعم أو مع كونهم شنو غير مميزين. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه من المساجد، بل هذا ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. إذن الكلام هنا عن كراهة تمكين المجانين، مراد بالتمكين يعني فتح المجال أمام دخولهم من المساجد. وارد في الرواية جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان. الفكرة يقول الشارح الكلام إذا لو فيما لو لم يكن تشجيعا لهم وتمرينا على أداء العبادة، وفيما لو لم نأمن منهم النجاسة، أما لو أمنا منهم النجاسة من جهة ومن جهة أخرى علمنا أن هذا يؤدي لتشجيعهم وتمرينهم على أداء الصلاة وارتياد المساجد فلا يكره تمكينهم بل يستحب التمرين والتعويض على الخير. واضح أنه كما قلنا أكثر مرة أن الخير عادة، فالإنسان إذا عود نفسه على شيء، الصبي إذا من البداية يعود نفسه على ارتياد المساجد هذا تكون هي عادته حتى يكبر، حتى لو كبر يكون منه. ثم قال وإنفاذ، الكلام أيضا على الكراهة يعني ويكره إنفاذ الأحكام. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحقيقة جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام. يقول جنبوا مساجدكم الأحكام. شنو الأحكام؟ الأحكام لا تفسر بأنها بيان الحكم الشرعي. شنو قال أنه جنب مساجدنا بيان الأحكام الشرعي؟ لا لم تفسر بهذا التفسير، بل فسرت بالقضاء، يعني جنبوا مساجدكم أن يكون منفذ فيها القضاء أو القضاء وقطع الخصومة في المساجد. فالشارح أيضا المصنف والشارح المشهور حكموا بكراهة إنفاذ الأحكام في المسجد. أي هذا حسب ظاهر كلامه. طبعا بالمناسبة الدليل هو هاي الرواية، بس هاي الرواية ضعيفة السند، فمن هنا تعلم إنه ما عندنا مشكلة. خاف بعد شوية تجد إشكالات كثيرة هي في الحقيقة على هذا المبنى، لكن أنا اللي قلت لك الذي يهون الخطب أن هي الرواية ضعيفة. هي الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في القضاء في مسجده، ووارد أنه أمير المؤمنين كان يجلس في القضاء في مسجد كوفة، حتى أن هناك موضع خاص لجلوسه وهو دكة القضاء. مو دكة القضاء في مسجد كوفة معروفة، كان هو مكان سجوده مكان جلوسه علما للقضاء. وهي سوى مشكلة انه اذا دكة القضاء يعني هذا مكان جلوس يومي، مو ما جلوس مثلا، مو واحد يقول قد يكون حالة نادرة، لا اذا حالة نادرة ما يسموها دكة القضاء. هي ما سموها دكة القضاء الا لما كان الامام فيه يستمر في الجلوس. يعني هذا تأتي الشارح يحاول يطبح هذا الاشكال. لا هو هذا يحرم اذا كان يؤدي تنجيس المسجد وغيره، بعضها هو يحرم على من ثانوي جليد. لا هم فسروها بنفس القضاء، راح تشوف عباره الشارع. يقول وانفاذ الاحكام اما مطلقا مكروه، اذا مطلقا نعم تتاكد التسامح إذا التسامح يتنافى ويفعل أمير المؤمنين شلون؟ يعني هو ها سئل إن شاء الله مع التوجيهات راح نقول. يقول إما مطلقا مراد بمطلقا يعني سواء كان في القضاء جدال وخصومة أم لم يكن جدال وخصومة. هاي مطلقة، شو المعنى مطلق؟ مطلقا يعني يقول سواء كان في القضاء جدال وخصومة أم لم تكن جدال وخصومة، سواء كان القضاء دائم في المسجد أو اتفاقي، سواء كان القضاء من باب أنه القاضي هو أصلا يجلس لأجل القضاء أم كان هو يجلس لأجل الصلاة ولكن القضاء يكون أمر ثانوي، هاي مطلقا يقول في تعالى جميع الأقوال القادمة، يأتي هناك أقوال كلها اختصار، هذا الآن مطلقا يشملها كلها. إذا مطلقا نشفي عليك بفعل أمير المؤمنين شلون؟ واضح الكلام؟ إذا تقول مطلقا فكيف بفعل أمير المؤمنين إن كان يقضي؟ فلهذا الشاعر يجيب يقول وفعل علي عليه السلام له يعني للقضاء بمسجد الكوفة خارج ليش؟ يقول لأنه الكراهة إنما ثبتت. لماذا الكراهة إنما ثبتت؟ فيما لأنه يحتمل في القضاء يحتمل الخطأ كثيرا، بعضهم يتوجه يقول في القضاء يحتمل الخطأ في القاضي، لكن هذا الاحتمال موجود في المعصوم أو غير موجود؟ غير موجود، فخارج خارج يعني خارج تخصصا أو الكلام مو مع ليس معه باعتبار الفكرة في الكراهة، في كراهة إنفاذ الأحكام هو احتمال الخطأ، أما مع علي عليه السلام ومع المعصوم لا يوجد احتمال خطأ. الجواب هذا مو صحيح، مثل ما قلت قبل قليل أنه أصلا هي الرواية ضعيفة. ثانيا أن الفكرة أن أمير المؤمنين في بعض الحالات كان يدعو بعض الناس القضاة العاديين، الناس عاديين يدعوهم إلى الجلوس في المساجد، هاي شلون هذا كانت الفكرة فكرة خطأ في القضاء. وما كان الإمام ورد في الرواية أنه أمير المؤمنين بلغه أن شريحا القاضي يقضي في بيته، فقال الإمام أمير المؤمنين يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس وإنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته. هاي شلون يقولون أن الفكرة فكرة خطأ؟ هذا مو صحيح.
المشكلة
مو في المشكلة، المقال ما راح يكون
يعني خطأ الكثير خارج المسجد
يجوز خطأ. لا يحتمل، اي هي لا، ومو يقول لك خطأ متيقن، يقول خطأ محتمل فيكون في المسجد اعظم فنسوي لك راحة. زين، وانفاذ زين، هذا اذا قلنا مطلقا. قال او مخصوص، يعني او كون انفاذ الاحكام ليس مطلقا مكروه بل هو مخصوص بحاله، فكراهة القضاء في المسجد مو دائمية، مو مطلقة، مخصوصة بمن؟ قال أو مخصوص أولا بما فيه جدال وخصومة، يعني إذا كان الفكرة فكرة خصومة وناس يطيحون يعيطون وهذا يطيح فأكيد هذا في المسجد مكروه. لا، إذا القاضي يشوف أن الجماعة اللي يقضي بيناتهم يطيحون ويتجاهلون ويتخاصمون هذا يحول المسجد إلى فوضى. فبعضهم حمل كراهة على هذا المعنى، كراهة أن يكون في القضاء خصوما. أما لو كان القاضي لديه من الهيبة بحيث الجالسين ما يقدرون يتخاصمون ويصيحون، كل واحد يقول للآخر أنت المخطئ أنت المخطئ وفلان كذا وقد يسابون وكذا، إذا كان هيبة القاضي أو القاضي له أسلوب آخر يفرض أنه ماكو رجال وماكو خصوما، المفروض شنو؟ أكراه لما أكراه؟ المفروض ماكو كراهة. كلام واضح أو لا؟ فلهذا بعضهم قال إيه علي بن أبي طالب عندما كان يقضي بالكوفة كان ماكو جدال وخصومة بينهم لهيبة الإمام، وأنه أمرنا أن لا نرفع أصواتنا عند النبي أو عند الإمام، فهنا الفكرة. أما غيره إذا يريد يقضي بين الناس ما يقدر يضمن هاي المسألة جانب الجدال والخصومة، هذا احتمال، فهذا استثناء، يصير استثناء لفعل أمير المؤمنين. قال أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، هذا واحد. أو مخصوص بمن؟ بالدائم، يعني بالقضاء الدائم. أما القضاء النادر الاتفاقي شيء كثير غير مكروه، هذا توجيه ثاني. يقول ليش نجمع بين كراهة القضاء وبين فعل علي بهذه الطريقة؟ نقول القضاء مكروه في المساجد إذا كان القضاء دائميا، أما لو كان القضاء اتفاقيا الصيف بالشهر مرة مثلا بالأسبوع مرة اتفاق هذا مو دائم، فمو مكروه، ليس مكروها. القضاء في نفسه فهو قد يكون واجب وقد يكون بإنفاذ بالحكم الشرعي فهو جيد. فالفكرة ما يريد يكون دائم في المجلس فالكراهة، لأنه فبعضهم حمل فعل أمير المؤمنين على المسألة، على مسألة أنه كان أمير المؤمنين يقضي بين الناس ولكنه في المسجد يعني، ولكنه قضاء اتفاقي ليس قضاء دائميا حتى تشكل عليه بالكراهة. واضح الكلام؟ هذا في مشكلة هذا الجواب. وهو شنو مشكلته؟ أنه هذا ما يتلائم ويا دكة القضاء، لأن دكة القضاء تسميته بهذا التسمية يدل على شنو؟ يدل على اتفاق ولا يدل على الاستمرارية والدوام؟ الاستمرارية والدوام. هذا الجواب بعضهم قال لا، حتى هذا الجواب نجاوب عليه. ليش؟ لأن التسمية لا تدل على الدوام، ربما التسمية تكون بسبب أي شيء، بسبب حادث غريب وقع، فلأجل هذا الحادث الغريب حتى لو وقع مرة واحدة، بعض الحوادث يجوز تقع مرة واحدة لكن يسمى الاسم بهذه الحادثة، كما ينقل انه الدكة في يسمونه المعراج، والمعراج مرة واحدة حدث مو شيء، لكن هناك دكة المعراج وهي لم تتشرف بمعراج النبي الا مرة واحدة. فقد يكون دكة القضاء من باب ان هناك حادثة غريبة وقعت، وإن كان لمرة واحدة وقعت وهي حادثة قضاء غريبة، لكن بعد طال المكان شو يسمونه من وراء الحادثة هذه كانوا يسمونه دكة القضاء. يا حادثة غريبة وقعت، حوادث غريبة كثيرة وقعت في زمن أمير المؤمنين، أشهر حادثة الثعبان الذي دخل إلى مسجد الكوفة، شايفين تسمى باب من أبواب مسجد الكوفة شو يسمونه، يسمونه باب الثعبان، شايفين هذا الباب الرئيسي غالبا الزوار يدخلون من عنده، باب الثعبان يسمونه. هو هذا وقعت فيه حادثة غريبة، طبعا أكو قصتين لدخول الثعبان للمسجد، بس الظاهر أنه المراد قصة ثانية. القصة الأولى كان الثعبان وصي أمير المؤمنين على الجن، يعني هو جن في الحقيقة وليس ثعبان حقيقي، ولكنه وصي لأمير المؤمنين على الجن، هذا إجي يسأل الإمام، هاي مو هي محل الشاهد، هي ما بيها قضاء، اللي بيها قضاء هي الحادثة الثانية. فعن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين في مسجد الكوفة يخطب وحوله الناس، فجاء ثعبان عظيم والناس يتحاودونه، يعني واحد يحيدون عنه يميلون عنه خافوا من عنده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وسعوا له. فأقبل هذا الثعبان حتى رقع المنبر والناس ينظرون إليه، ثم قبل أقدام أمير المؤمنين وجعل يتمرغ عليها ونفخ ثلاث نفخات، ثم نزل وانساب ولم يقطع أمير المؤمنين خطبة الخطبة. فسألوه بعد ذلك بعد الخطبة سألوه فقال: هذا رجل من الجن ذكر أن ولده قتل أو قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سميع، من غير أن يتعرض هذا الثعبان له، أو هو يعني الرجل قتل الثعبان الصغير من دون أن الثعبان الصغير يتعرض بسوء للرجل، يعني كأنه قتله بدون سبب. إيه وقد ومع هذا الثعبان قد استوهب دم ولده، فقام رجل طويل بين الناس فقال: أنا الرجل الذي قتلت الحية، وإني منذ قتلتها لا أقدر أن أستقر في مكاني من الصياح والصراخ، فهربت إلى الجامع فأنا هنا منذ 7 أيام. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: خذ جملك وأعقره في الموضع الذي قتلت فيه الحية أو قتلت فيه الحية وأمضي لا بأس عليك. فكانه يعني نوع من المحاكمة، نوع من القضاء، كأنه هذا الثعبان يشكو حاله للإمام وحال قتل ولده اللي هو الجن في الحقيقة كما تنقل الرواية انه جن. فأنا شنو شاهد كلامي؟ شاهد كلامي انه تسمية دكة القضاء ربما تكون من باب الحادثة الغريبة. صدق اذا هاي الحادثة وقعت نقول هذه دكة قضى فيها امير المؤمنين لثعبان، ها؟ فيظل يستمر التسمية من باب شنو؟ من باب حادثة واحدة وقعت، لانها حادثة شنو؟ لأنها حادثة غريبة. قال: أو مخصوص بما فيه جدار وخصومة، أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، أو بما يعني أو أنه مخصوص بما يكون الجلوس فيه يعني في المسجد لأجلها، يعني لأجل إنفاذ الأحكام ولأجل فض الخصومة، لا بما إذا كان يعني الجلوس لأجل العبادة لكن اتفقت الدعوة. فهذا الاحتمال الأخير يقول لا، قد يكون المراد شنو؟ انه كراهة انفاذ الاحكام مخصوص بمن؟ مخصوص بحالة انه هو القاضي جاي هو هنا مكان هذا قاعد هنا، يعني هو جاي مو على مد المسجد، مو لازم يصلي في المسجد، جاي هو لازم شنو؟ أن يقضي. مو مرة لا والله، هو جاي يصلي، فحسب تعبيرهم يقول أول يوم بالذات هو جاي من للصلاة، ثاني يوم العرب جاي من للقضاء. الشارح يقول جيد، إذا كان أول يوم بالذات جاي للعبادة للصلاة واتفقت هذه عرضا لا إشكال. وهذا أيضا نحمل فعل أن يرمي على هذا. لهذا قال وعلى ونصنف، قال لما لما هذا تعليل لعدم كراهة القضاء إذا كانت إذا كان الجلوس للعبادة ولكن الدعوة متفقة نادرا. ليش ليش القضاء مو مكروه إذا كانت الدعوة اتفاقية والإنسان جاي أول وبالذات يصلي؟ قال لما في إنفاذها حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني حين جلوسه هو للعبادة واتفقت الدعوة، فإنفاذ القضاء حينئذ إنفاذ الأحكام حينئذ من المسارعة المأمور بها، مسارعة للخير. المهم يقول الشارح وعلى أحد هذه الوجوه المحامل المذكورة يحمل فعل علي عليه السلام فلا يكون فعله مكروها. اختار أي وجه من هذه الوجوه. يقول الشارح ولعله بالأخير أنسب، يعني أنه الفكرة فكرة أن الأمير المؤمنين كان يقصد المساجد للعبادة والصلاة، ولكن في الأثناء شنو تأتي له الدعوة. يقول الشارح إلا أن دكة القضاء به يعني بمسجد الكوفة لا تخلو من منافرة للمحامل. أنا ذكرت أن هناك منافرة بين تسمية دكة القضاء وبين بعض المحامل، لكن قدرنا ننصح هذه المنافرة بطريقة أن الحادثة الغريبة تكفي للتسمية وإن كانت لمرة واحد. هذا رفع ورفع الأهم، وهو أن نقول أنه أصلا من قال بكراهة إنفاذ الأحكام؟ الرواية هي أصلا ضعيفة لا نأخذ بها. قال وتعريف الضوال، يقول الشارع المصنف العفو الضوال بفتح الضاد وتشديد اللام الأخيرة جمع ضاله، فيكره في المسجد أن تعرف الضاله، سواء تعرف الضاله الضاله موجودة وانت ما موجود، مرات بالعكس مرات يقول الدابة صاحبة ما يكون، ومرة بالعكس يكون صاحب الدابة موجود يدور على دابته مو هكي واخذ عيتها. مرة لقينا دابة ما نعرف من صاحبه، فايش نسوي؟ نقول يا رب منو ضاعت له دابة معينة. مرة بالعكس هو يجي صاحب الدابة يقول انا ضاعت له دابة وارد واحد يلقى لي، فالحالتين مكروهات. لهذا يقول وتعريف الضوال، يقول الشارح انشادا، انشاد المصدر انشد الضالة، يعني عرف، يعني هاي المرة شنو الانشاد للضالة، فنطلب صاحبها فيا الموجود، يعني الدابة هي موجودة ايه انشادا. نشدانا، نشدانا النشدان بكسر النون مصدر نشد الضالة، أي نادى وسأل عنها، فهي مرايا هو الموجود صاحبها يدور عليه أي. فبالحالتين المكروه يقول الشارع والجمع، زين تشكل عليه تقول أنت مو وارد في الأدلة أن اللقطة يجب أو يستحب التعريف فيها في المجامع، في المجامع العامة، المسجد هم من المجامع العامة للناس، واضح كلام لو مو واضح مو واضحكم مو اي وارد في استحباب انه اللقطة تعرف وين؟ تعرف في المجامع العامة التي يكون محل التقاء الناس، زين المسجد هو محل التقاء الناس، فعلى الكلام يستحب التعريف في المسجد، بينما انتوا تشكرون تقولون انه يكره تعريف اللقطة مثلا في المسجد من باب انه تعريف الضوال. فهذا شلون تجمعون بين هذا الاستحباب وهاي كراهة؟ الجواب شو يقول الشارع؟ يقول نقدر نجمع، لا تروح في المسجد وتنشد الضالة، تعال على الباب، إذا وقفت على باب المسجد فأنت هل فعلت المكروه وهو الدخول للمسجد وتعريف الضالة؟ بنفس الوقت تشتوت أنت أتيت إلى المجامع العامة هم يسمعونك داخل المسجد، خارج المسجد إذا أنت وقفت عند الباب وصيحت مثلا قد يسمعونك، فتجمع بين الأمرين. لهذا قال والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع اللي هو مستحب وكراهتها في المساجد. الجمع شلون؟ بها طريقة، قال فعله يعني التعريف خارج الباب، فإذا عرفت خارج الباب يعني خارج باب المسجد تكون قد جمعت بين الوظيفتين. ثم قال وإنشاد الشعر، يعني يكره أيضا إنشاد الشعر. لماذا يكره؟ قال لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، يعني عن الإنشاد، وأمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقال للمنشد، للمنشد للشعر يقال له ماذا؟ يقال له فض الله فاك. الفض هو الكسر، يقال فض الله فم فلان، يعني
كسرت أسنانه ونفغت وفرقت، فالفظ هو الكسر للأسنان. وأما إذا قيل لا فض الله فاك، يعني لا نكرت أسنانك ولا كسرت، من باب الاستحسان لما قال. وهنا أراد بالفم شنو؟ أراد بالفم الأسنان من باب تسمية الشيء باسم المحل. فالمراد فض الله فاك يعني الله يكسر سنونك يكسر فمك، يعني هيك شيء. فالوارد في الرواية أنه يقال للمنشد فض الله فاك. وروي زين، هاي هذا شيء معارض، روي نفي البأس عنه، هاي شلون تحملها؟ ورد في رواية أنه لا بأس به، يعني بإنشاد الشعر. فشلون نجمع بيناتهم؟ يقول الشارح وهو يعني ما روي في نفي البأس عن إنشاد الشعر غير مناف للكراهة. ليش ما ينافيها؟ عجيب هذا. قال هنا يقول الشارح، قال المصنف، هذا قال المصنف، الشارح يجيب قول المصنف في الذكرى من باب أنه يدفع شنو؟ يدفع المنافات. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه، فالقليل منه مكروه. وبعد وما تكثر منفعته، منفعته كثيرة وهو قليل في الكلام، بس بيتين شعر لكن فائدة كبيرة، كبيت حكمة أو كشاهد. إيه اثنينات اللي جمعا هم يقل منه وتكثر منفعته، وشاهد يعني بيت يتخذ شاهد على لغة، كما واحد يجي البيت يعني يقول قالت العرب كذا، من باب الشاهد على فد لغة معينة، خاف تقول لي هذا ما موجود بالقرآن، هذا القرآن شلون يستعمل هالأسلوب، هذا الأسلوب مو فصيح، يقول لا موجود في قول العرب كذا كذا، فتأتي ببيت شعري حتى تأتي بشاهد على كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أو حتى لغة عربية فقط، على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فواحد يسمع آية قرآنية يقول هاي شو آية غريبة، يعني عجيب هذا، كأنه خلاف الفصاحة، مو مستعمل في العرب، لا مستعمل، هاي الآية مثلها موجود في كلام العرب، قال الشاعر الفلاني كذا كذا، فهذا مو مكروه إذا تأتي بشاهد على كلام الله وسنة نبيه. قال وشبهه يعني كالموعظة وذم الدنيا. يقول الظاهر المصنف نعم، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينشد بين يديه، ينشد البيت والأبيات من الشعر في المسجد، ولم ينكر ذلك. فإذا شلون نجمع بيناتهم؟ أن الذي أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي شيء؟ هو الشعر الذي كما ذكرنا، أما من باب ما ليجمعه ما يقل كما وتكثر منفعتهم من باب موعظة وغيرها. يقول المصنف الشارح عفو، وألحق به يعني ببيت الحكمة وبالشاهد، ألحق به بعض الأصحاب، هذا مو مكروه، بعض الأصحاب من هو المحقق الكركي في جامع المقاصد، ألحق به بعض الأصحاب ما كان من الشعر موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. يقول الشارح وهذا الإلحاق شنو؟ وليس ببعيد، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشعر محمول على الغالب من أشعار العرب التي هي أشعارهم شنو؟ خارج عن هذه الأسالق. واضح الأصل في أشعار العرب شنو؟ هو التغزل بالنساء وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الشعر كان ينهي عن الشعر الغالب، أما الشعر اللي هو لا بي مصالح جيدة للدين ما بيها مشكلة من باب الموعظة والمرثية وغيرها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل